ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحي الله هذه الوجوه، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الحق سبحانه وتعالى كما جمعنا سويا في هذا المكان الطاهر على طاعته، أن يجمعنا سويا وجميعا في الآخرة في مستقر رحمته مع الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو درسنا الرابع من دروس التفسير، وما زلنا مع الأصناف الثلاثة الذين بدأت بهم سورة البقرة، ومع الصنف الثالث من هذه الأصناف، وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن الصنف الأول ألا وهم المؤمنون، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أربع آيات. ثم تحدثنا عن الصنف الثاني ألا وهم الكافرون، وقد ذكرهم الله عز وجل في آيتين كان حديثنا في الدرس الماضي عنهما، ألا وهما قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى نتناول الحديث عن الصنف الثالث من هذه الأصناف، ألا وهم المنافقون. أعاذني الله وإياكم من النفاق ومن أهله. وقد تحدثت 13 آية من آيات القرآن في مطلع سورة البقرة عن المنافقين، فنبدأ بالحديث عن النفاق وأهله، ثم نبين معنى هذه الآيات. من هو المنافق، ولماذا سمي منافقا؟ المنافق هو من يظهر الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهو يظهر خلاف ما يبطن، لذلك سمي منافقا، يظهر خلاف ما في باطنه. وأخذ هذا الاسم تشبيها باليربوع، وهذا اليربوع حيوان يحمي نفسه بأن يحفر في الأرض حفرة ويخرج من حفرة أخرى، يعني يحفر في الأرض ويخرج من حفرة أخرى، وهاتان الحفرتان إحداهما تسمى بالنافقاء والأخرى تسمى بالقاصعاء، فيدخل من النافقاء ويخرج من القاصعاء، لكنه ذكي، ففي الحفرة التي يخرج منها لا يتركها مفتوحة، بل يعني يتركها مغطاة بطبقة من التراب، فإذا أحس بالخطر يعني دفع التراب برأسه ثم خرج وطار. فالمنافق أخذ اسمه من هذا الاسم، من نافقاء اليربوع، لأنها يعني تخادع الناس وتذهب في يعني الأرض أو في باطن الأرض بسبب ذلك. النفاق لم يظهر إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، بل لم يظهر بعد الهجرة مباشرة، بل بعد غزوة بدر، ولعل البعض يعني يظن أن هذه يعني سبة في المدينة المنورة أنه ظهر فيها النفاق. كلا، إن هذا ليس مذمة للمدينة أن يظهر فيها النفاق، بل هو مدح لها، لأن النفاق لم يظهر إلا لما قوي المسلمون وأصبحت لهم شوكة وأصبحت لهم عزة، لذلك كانوا في مكة مستضعفين، فمن ينافقهم؟ يعني من يظهر الإيمان ويبطن الكفر وهم أصلا مستضعفون؟ بل العكس الذي كان يحدث، كان المؤمن هو الذي يخفي إيمانه، لأن المسلمين كما قلت كانوا مستضعفين والكفار هم الذين كانت لهم العزة. النفاق ينقسم إلى قسمين، منه نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي وهو الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، كهؤلاء الناس الذين نتحدث عنهم اليوم بمشيئة الله تعالى. وهناك النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإيمان لكنه النفاق الأصغر، وأن يتصف صاحبه بصفة من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي قال فيه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهل من كذب ولو مرات يعني يخرج من الإيمان؟ كلا. هل من يعني خان الأمانة يخرج من الإيمان؟ كلا. هل من وعد وأخلف في وعده يخرج من الإيمان؟ كلا. فهذا هو النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام لكنه من النفاق، وهو خطير جدا. النفاق لم ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوفاة أصحابه من بعد، بل استمر النفاق، بل ما زال مستمرا إلى يومنا هذا، بل إن النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يعني أقل خطرا من النفاق في هذه الأزمان، لأن النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني طابع واحد وشكل واحد، هو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. أما النفاق في زماننا فيعني تعددت أنواعه وتلونت سبله، والكثيرون من أعداء الدين يعني لبسوا لباس الإسلام ولباس الإيمان، وهم يحاربون الإسلام وأهله باسم الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، كما سأذكر في ثنايا هذا الدرس بإذن الله تعالى عن شأن هؤلاء المنافقين في زماننا هذا. فخطر النفاق على الأمة الإسلامية أشد من خطر الكفر الصراح، لأن الكافر الصريح أو أن الكفار نحن نعلم أنهم أعداؤنا فنحذر منهم ونأخذ الحيطة والحذر منهم، لكن المنافقين كيف نحذر منهم وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون باسم الإسلام؟ يبقى إزاي هنحذر منهم وهم عايشين وسطينا وبيتكلموا باسم الإسلام ويعني يثيرون قضاياهم باسم الإسلام، فكيف نحذر منهم؟ فخطرهم يعني شديد جدا على الإسلام، لأنهم يعيشون وسط المسلمين وعلى أنهم مسلمون، وقد يعني يكشفون أسرار المسلمين أمام أعدائهم الكافرين، فهذا أو لهذا كان خطرهم عظيما. أما عن الآيات التي وردت في شأن هذه هؤلاء المنافقين فكما قلت 13 آية، وسأشرح بإذن الله تعالى بعضا من هذه الآيات في هذه الدقائق. قال تعالى في شأن هؤلاء المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، كلمة من دي للتبعيض، يعني بعض الناس وليس كل الناس. ومن الناس يعني بعض الناس يزعمون أنهم مؤمنون ويقولون بألسنتهم نحن مؤمنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فالله عز وجل فضحهم وبين كذبهم وبين أنهم ليسوا مؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: وما هم بمؤمنين. فالإنسان مهما ادعى أنه مؤمن طالما أنه يبطن الكفر، فلو يعني زعم أنه مسلم أو أنه مؤمن بلسانه فلسانه لا ينفعه، أو قوله بلسانه لا ينفع صاحبه أبدا مهما قال إنه مؤمن. وانظروا كيف يعني كذبهم الله عز وجل وفضحهم وبين خطرهم وبين أنهم ليسوا مؤمنين. والسبب الذي دعاهم إلى ذلك أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله، طب هل حد يستطيع أن يخادع ربنا سبحانه وتعالى؟ طب كيف يخادعون الله عز وجل؟ لا أحد من البشر يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى وأن يخدعه، لكن لما ظن هؤلاء المنافقون لما أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر فحقنت دماؤهم وحفظت أموالهم، لأنهم في الظاهر مسلمون، لذلك حفظت أموالهم وحقنت دماؤهم، فلما نجوا بذلك في الدنيا ظنوا أنهم خدعوا الله عز وجل وخدعوا المؤمنين، ولكنهم في الحقيقة لم يخدعوا إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طب لماذا يعني لم يخدعوا إلا أنفسهم؟ لأن الواحد منهم لما نجا في الدنيا ولم يعني يقتل في الدنيا وحفظت أمواله في الدنيا، لكنه أورد نفسه المهالك في الآخرة وعرض نفسه لعذاب الله عز وجل الشديد، فكان فعلا هو المخادع لنفسه، فهو الذي خدع نفسه، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم. فأي واحد من هؤلاء رغم أنه يعني نجا في الدنيا بأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر فلم ينجو من العذاب يوم القيامة، فيعذب عذابا شديدا. وانظروا من شدة جهلهم ومن حماقتهم أنهم يعني لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، لأن الله عز وجل ذيل الآية بقوله وما يشعرون، لحماقتهم ولجهلهم يعني لم يشعروا أنهم هم الذين خدعوا أنفسهم، لأنهم يريدون أنفسهم المهالك ويعرضونها لعذاب الله عز وجل يوم القيامة. إذن هؤلاء المنافقون خدعوا أنفسهم بنفاقهم ولم يخدعوا الله عز وجل ولم يخدعوا المؤمنين، بل إن الله عز وجل هو الذي يخدعهم، كما قال تعالى في آية أخرى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيظهر لهم يوم القيامة يعني أنهم كانوا على ضلال وأنهم يعذبون عذابا شديدا في النار عياذا بالله تعالى. ولو نظرنا إلى هؤلاء المنافقين لوجدنا أنهم دائما يعيشون في رعب وفي قلق وفي خوف دائم، سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في زماننا هذا، لأنهم يعرفون أنهم يخادعون الناس فيخافون أن يفتضحوا وأن يكتشف أمرهم، فلذلك تجدون في مجالسهم دائما على خوف وعلى قلق من أن يكتشف أحد أمرهم، فإذا تحدثوا فيما بينهم يلتفت الواحد يمينا وشمالا، يعني ربما يكون أحد من المؤمنين يسمعه فيقول بعضهم لبعض هل يعني يراكم من أحد؟ في حد سمعكم؟ في حد شايفكم؟ في حد واخد باله منكم من المؤمنين؟ فتجدهم دائما في خوف وفي قلق من أن يكتشف أمرهم، فكيف وقد فضحهم الله عز وجل وبين نفاقهم للنبي صلى الله عليه وسلم بوحيه، فقد أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المنافقين وسمى بعضهم بأسمائهم، لذلك فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين، حذيفة بن اليمان علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلعه على أسماء المنافقين، فأتى إليه عمر وقال له يا حذيفة أستحلفك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ شوف سيدنا عمر الفاروق الذي كان يعني يفرق منه الشيطان ويخاف منه، يخاف على نفسه من النفاق ويقول له أستحلفك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. انظروا كيف يخاف على نفسه من النفاق، والواحد منا والعياذ بالله يعني قد ضمن الجنة وضمن أنه من المؤمنين كامل الإيمان، رغم يعني أنه يرتكب من الموبقات في اليوم الواحد يعني العشرات بل يعني المئات من يعني الذنوب والكبائر، ومع ذلك أمن على نفسه من النفاق. لذلك قال علماؤنا من السلف رحمهم الله: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني هذا النفاق ما خافه إلا مؤمن فعلا، الذي يخاف على نفسه من النفاق هو المؤمن، والذي يأمن على نفسه من النفاق هو المنافق. ربما يتساءل بعض الناس ويقول: لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه علم أنهم من المنافقين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على أنهم منافقون وبين له أنهم منافقون، لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص منهم؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يريد أن يتألف القلوب ويريد أن يجمع الناس من حوله، فلم يعني يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولذلك لما سأله عمر رضي الله عنه وأرضاه لماذا لم يقتلهم وقد علم نفاقهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أنت عايز الناس تتكلم يقولوا محمد يقتل أصحابه؟ فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، لكن الناس لا يعلمون حالهم. ولذلك يؤخذ من هذا الأمر أن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه هو. يعني لو رأى إنسانا يقتل إنسانا بنفسه، لو أن هذا القاضي رأى إنسانا يقتل إنسانا متعمدا بنفسه، لا يحكم بعلمه هو إلا أن تقام البينة، إلا أن تقام البينة، رغم أنه يعلم أن هذا الشخص هو القاتل، لكن لا يحكم عليه بعلمه هو. يعني هذا يؤخذ من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم حال المنافقين والناس من حوله لا يعلمون حالهم، لكنه لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الآية التي بعد ذلك: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، وكنت قد وعدتكم في الدرس الماضي أن أحدثكم عن أمراض القلوب وعن أسبابها وعن علاجها. وطبعا يعني الكلام عن القلوب وعن أمراض القلوب وعن أسباب أمراض القلوب يعني يحتاج إلى دروس طويلة جدا، لكنني سأختصرها في عناصر حتى أوفي بوعدي. أما عن أمراض القلوب فهي كثيرة جدا، أذكر منها 13 مرضا. المرض الأول من أمراض القلوب وهو ما نتحدث عنه النفاق، أخطر أمراض القلوب النفاق. المرض الثاني الرياء. المرض الثالث الشبهة والشك. المرض الرابع سوء الظن. المرض الخامس الحسد والغيرة. المرض السادس الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين والاستهزاء بهم. المرض السابع الحقد والغل. المرض الثامن اليأس. المرض التاسع محبة غير الله. المرض العاشر الخوف من غير الله والخشية من غير الله سبحانه وتعالى. المرض الحادي عشر الوسواس الذي يصيب كثيرا من الناس. المرض الثاني عشر قسوة القلوب، عياذا بالله تعالى من قسوة القلب. المرض الثالث عشر التحزب لغير الله، التحزب لغير الله كما انتشر في زماننا الأحزاب الكثيرة التي يعني قامت على غير منهج الله تعالى وعلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. هذه باختصار بعض أو أهم أمراض القلوب. أما عن أسباب أو الأسباب التي تؤدي إلى مرض القلوب أو إلى أحداث المرض في القلوب فهي كثيرة جدا، أذكرها أيضا عناصر. من هذه الأسباب الجهل، أيضا الفتن على مختلف أنواعها، أيضا الشهوات والمعاصي، أيضا الشبهات، أيضا من هذه الأسباب الغفلة عن ذكر الله عز وجل، أيضا اتباع الهوى، كذلك الرفقة السيئة، كذلك أكل الحرام من الربا والرشوة وما إلى ذلك، أيضا إطلاق البصر في المحرمات، كذلك الغيبة والنميمة. ومن أهم وأخطر هذه الأشياء الانشغال بالدنيا وجعلها أكبر همه، يعني يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه، فيعني همه الأكبر في هذه الدنيا. هذه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أمراض القلوب. أما عن العلاج باختصار، فلا يدعي أحد أنه يستطيع أن يحيط علما بعلاج أمراض القلوب، لكن هناك أمور يعني أساسية تدخل في علاج هذه الأمراض. أولا، الإيمان بالله عز وجل وكمال محبته. إذا زاد الإيمان في القلب وكملت محبة العبد لربه، بدأت أمراض القلوب يعني تتلاشى شيئا فشيئا. ثانيا، الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأفعال. إذا أخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى في كل أقواله وأفعاله، هذا يطرد أمراض القلوب. ثالثا، حسن المتابعة، يعني حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الابتعاد عن البدع. كلما كان الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه ويبتعد عن المحدثات من الأمور وعن البدع، كلما طردت أمراض القلوب من قلبه. رابعا، المراقبة والمحاسبة، أن يراقب الإنسان دائما نفسه، وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى، وأن يحاسب نفسه دائما. خامسا، بصفة عامة، الإكثار من الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة من ذكر الله وتلاوة القرآن وصلاة الليل والصيام التطوع وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. إذا قويت هذه الأمور يعني طردت أمراض القلوب. نرجع إلى تفسير الآية. في قلوبهم مرض. ما هذا المرض الذي في قلوب المنافقين؟ هو مرض الشك والشبهة، فقلوبهم امتلأت بهذا المرض. عندهم شك كبير، وعندهم شبهات خطيرة في قلوبهم أدت إلى هذا النفاق. ومن أجل أنهم يعني حدث منهم ذلك، كان الجزاء من جنس العمل. لما ملأوا قلوبهم بهذه الأمراض الفتاكة، كان الجزاء من جنس العمل، فزادهم الله عز وجل مرضا على مرضهم، وذلك بسبب ذنوبهم ونفاقهم وشكهم وإرادتهم لهذا النفاق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم، والله سبحانه وتعالى يعني لم يفعل ذلك معهم يعني بظلم، ولكن ذلك بكسبهم وبسبب منهم. أيضا قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكما قال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني سور القرآن وآيات القرآن لما تنزل عليهم، هؤلاء الكفار والمنافقون إذا نزلت عليهم سور القرآن وآيات القرآن وسمعوها زادتهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن بسبب كسبهم وبسبب سعيهم زاد الله عز وجل المرض في قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. النهاية التي تنتظرهم العذاب الأليم، كما قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا بسبب كذبهم، لأنهم يعني نافقوا وخدعوا المؤمنين وكذبوا عليهم، فكان الجزاء من جنس عملهم. عاقبهم الله عز وجل بأشد العقوبة، فإن عذاب المنافقين أشد أنواع العذاب. إن الكفار على اختلاف ألوانهم وأنواعهم لا يصل عذابهم عذاب المنافقين، لأن الله عز وجل قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومعلوم أن النار دركات إلى أسفل، فكلما نزل الواحد من هؤلاء دركة في النار كلما كان عذابه أشد، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة عياذا بالله تعالى. نستفيد من هاتين الآيتين أو من هذه الآية أن الإنسان كلما كان مريدا للشر وكان متماديا فيه ازداد شرا على شره، ازداد شرا على شره، وهذه عقوبة. فكما أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، فكذلك من جزاء السيئة السيئة بعدها. يعني كل ما الواحد يعمل حسنة يعني ينال ثوابا عظيما وتعقبها حسنة أخرى، وكلما عمل سيئة اكتسب سيئة أخرى، فكما أن من يعني جزاء الحسنة الحسنة بعدها كان أيضا من جزاء السيئة السيئة بعدها. نستفيد أيضا أن المعاصي والفسق والكفر يزيد وينقص كما يزيد الإيمان وينقص، فالكفر ليس درجة واحدة، والمعاصي ليست درجة واحدة، ولا الفسق ليس درجة واحدة، وإنما درجات، ويزيد الكفر والفسق ويعني النفاق عند الإنسان بحسب ما عنده من ذلك. فالمعاصي والنفاق والكفر والفسق يزيد كما يزيد الإيمان وكما ينقص الإيمان. نستفيد ثالثا أن العقوبات لا تكون إلا بسبب. الله عز وجل لا يعاقب أحدا من خلقه ولا يعني أحدا من عباده إلا بسبب ذنوبهم، لأن الله عز وجل قال ولهم عذاب أليم بماذا؟ بما كانوا يكذبون. إذن بسبب كذبهم تعرضوا لهذا العذاب. ننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا جاء لهؤلاء المنافقين ونصحوا من أي ناصح، وقال لهم يعني أي أحد آمنوا كما آمن الناس، يعني لماذا لم تؤمنوا وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ماذا كانت إجابتهم؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. انظر إلى استعلائهم وإلى كبريائهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ويقصدون بقولهم السفهاء يعني عليهم لعنة الله، يقصدون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين آمنوا. فإذا نصحوا بالإيمان استكبروا ولم يؤمنوا، وزعموا أنهم يعني كيف يؤمنون مثل هؤلاء يعني السفهاء والضعفاء الذين لا وزن لهم، كيف يكونون مثلهم؟ فرفضوا واستعلوا وتكبروا أن يؤمنوا بالله عز وجل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، طبعا احنا سبقنا الآية، لا تقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، دي الآية اللي قبلها، فنزلنا على الآية اللي بعدها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني إذا نهوا عن الفساد في الأرض يعني قلبوا الأوضاع وقالوا إنما نحن مصلحون، يعني زعموا أنهم هم المصلحون رغم أنهم هم أهل الفساد، وكذبهم الله عز وجل في ذلك بقوله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم الذين ملأوا الأرض فسادا، والفساد في الأرض يكون بالمعاصي، فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي، لأن الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ذنوب العباد وبسبب معاصي العباد انتشر الفساد في الأرض، بل في البر والبحر، يعني في كل مكان ظهر الفساد بسبب ذنوب ومعاصي العباد. وهذا الفساد يكون في الأرض نفسها أو في أهلها، يعني يشمل الفساد الأرض وأهل الأرض. أما الفساد في الأرض بأن تفسد الأرض، يعني يصيبها القحط، يصيبها نزع البركة منها، تقل الثمرات ويقل الخير وتقل البركة من الأرض. أما الفساد في أهل الأرض فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن هذا الفساد الذي أصاب أهل الأرض بسبب هؤلاء المنافقين وبسبب هؤلاء يعني الداعرين في كل مكان. ما الذي أدى إلى تبرج النساء وخروج النساء كاسيات عاريات وملأنا الأرض بالفساد؟ إنهم هؤلاء الذين زينوا لهم هذا الأمر، زينوا لهن هذا الأمر باسم التحرر وباسم الحرية باسم التقدم والتقدمية، زين هؤلاء أهل الباطل زينوا للنساء هذا الأمر الخطير. ما الذي زين للمسلمين أن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر وأن يحلقوا لحاهم على مر يعني حقبة طويلة من تاريخ المسلمين. إنهم هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقون هم الذين زينوا لهم ذلك. لم يعرف في تاريخ الإسلام الأول يعني رجلا من المسلمين كان يحلق لحيته، ومن فعل ذلك من يعني الأجيال المتأخرة كان يكون منبوذا ويكون شاذا في المجتمع، والمجتمع كله ينبذه ويشمئز منه. لكن لما دخل أهل الكفر بلاد المسلمين ونحوا شرع الله عز وجل وأخذوا يعني يفرضون على المسلمين أفكارهم، بدأوا يعني غزوهم فكريا، واستجاب المسلمون لهم شيئا فشيئا، وبدأ الناس يستجيبون وقلدوا الكفار. الكفار كانوا هم الذين يعني دخلوا بلادنا وكانوا يحلقون لحاهم، فقلدهم المسلمون بعد أن كانوا جميعا يعني يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي زين لهم ذلك؟ إنهم هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكافرون. بل ما الذي جعل وهؤلاء الفاسقين قدوة ونجوما يعني يقتدي بهم أبناء المسلمين؟ هم هؤلاء المنافقون. لماذا؟ لأنهم منحوهم الألقاب. هؤلاء هم النجوم، هؤلاء هم يعني صفوة المجتمع، هؤلاء هم يعني أهل الفن وأهل الإبداع، وأطلقوا عليهم هذه الإطلاقات وهذه الألقاب فجعلهم نجوما، ويعني انبهر بهم كثير من الناس وخدع بهذه المظاهر الكذابة الخداعة فقلدوا هؤلاء، فأصبح هؤلاء الداعرون وهؤلاء الفاسقون والفاسقات الأحياء منهم والأموات قدوة لأبنائنا بل للمسلمين جميعا عياذا بالله تعالى. فكل هذا التزيين من الباطل بسبب هؤلاء المنافقين، وانظروا كيف قصر الله عز وجل الإفساد فيهم وعليهم، فقال سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون، بأسلوب القصر، ألا إنهم هم المفسدون. فهذا في اللغة يسمى أسلوب قصر، يعني قصر الله عز وجل الفساد فيهم، يعني ليس أحد مفسدا غير هؤلاء، هؤلاء هم أهل الفساد الحقيقيون، ومع ذلك لا يشعرون أنهم هم أهل الفساد. لو نظرنا إلى هذه الآيات لاستفدنا منها يعني كثيرا من العبر والدروس. من هذه الفوائد العظيمة أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه هو المصلح. هذا من أخطر ما يكون، أن يزين لأهل الفساد أنهم هم المصلحون، كما هو الحادث في زماننا هذا. أهل الفساد يزعمون أنهم هم أهل الإصلاح، وهم الذين يؤدون رسالتهم في إصلاح المجتمع، وهذا من تزيين الشيطان، وهذا من أعظم ومن أخطر الأمور، أن يزين لهؤلاء الفساد ويعني يرى هؤلاء أنهم هم أهل الإصلاح. نستفيد أيضا من هذه الآية أن الإصلاح لا يكون في المعيشة فقط، بل الإصلاح لابد أن يكون في أمور الدين. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل الإصلاح لا ينظرون فقط إلا نظرة قاصرة في إصلاح يعني معايشهم فقط، ولن يستطيعوا أن يصلحوا دنياهم ولا معايشهم إلا في هدي الإسلام، وإلا إذا طبقوا شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة، فلن تتحقق سعادة البشر في الدنيا والآخرة إلا إذا التزموا بهدي الإسلام الظاهر والباطن. فإذا التزموا بشرع الإسلام يعني حققوا السعادة في الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء كاذبون وهؤلاء مخادعون، لأنهم يزعمون أنهم يصلحون وأنهم هم أهل الإصلاح وكذبوا. نستفيد ثالثا أو رابعا الرد على كل من يدعي الإصلاح وهو يخالف شرع الله. نقول: أنتم كاذبون، يا من خالفتم شرع الله عز وجل وتزعمون أنكم مصلحون، أنتم كاذبون في دعواكم هذه، لأن الإنسان لن يكون مصلحا إلا إذا التزم بهدي الإسلام، لأن الله عز وجل قال عنهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فمهما قالوا ومهما خدعوا الناس فهم أهل الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس، كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ادخلوا في الإيمان مثلهم، فردوا بهذا القول الذي يدل على سفه عقولهم، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني نؤمن كما آمن هؤلاء الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم، كيف يكون ذلك؟ فرد الله عز وجل وأجاب عن المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فرد الله عز وجل عليهم قولهم وبين أنهم هم السفهاء. لماذا هم السفهاء؟ لأنهم أصحاب عقول مريضة وأصحاب عقول ضعيفة، لأنهم لو فكروا بعقولهم لا وجدوا أنهم هم السفهاء، أنهم هم السفهاء فعلا، لأنهم لم يتبعوا أو يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضحوا أنفسهم بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، لأن هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. فنقول لهم إذا كنتم تقولون عن المؤمنين أنهم هم السفهاء فلماذا تظهرون الإسلام وتبطنون الكفر؟ يعني هل تريدون أن تكونوا سفهاء؟ فهذا تناقض عجيب منهم. إذا كنتم تقولون عن المؤمنين أنهم هم السفهاء فلماذا تظهرون الإسلام وتبطنون الكفر؟ فإذا فعلتم ذلك إذا تردون على أنفسكم بأنكم أنتم السفهاء، السفهاء فعلا، لأنهم يعني أظهروا الإسلام وبطنوا الكفر. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نستفيد من هذه الآية أن المنافقين لن تنفعهم الدعوة إلى الخير أبدا. هؤلاء المنافقون مهما دعوتهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وأن يؤمنوا بالله عز وجل لن يستجيبوا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم على صواب ويعتقدون أنهم هم يعني أهل الإصلاح، فلن يستجيبوا أبدا. وهذا كما هو واقع يعني العلمانيين والمرتدين المنافقين في زماننا هذا، مهما دعوا إلى الإيمان بالله ورسله لن يستجيبوا أبدا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم هم أهل الإصلاح. ونستفيد أيضا إعجاب هؤلاء المنافقين بأنفسهم، لأنهم لما دعوا إلى الإيمان تكبروا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، واتهموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر بعد الأنبياء بأنهم سفهاء وأنهم ضعفاء. ونستفيد منها أيضا أن أعداء الله عز وجل يصفون أولياء الله عز وجل في كل زمان ومكان بما ينفر منهم. هذا هو دأبهم دائما، وهذا هو حالهم دائما، دائما يصفون أولياء الله بما ينفر الناس منهم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وشوهوا صورة المسلمين المؤمنين. وفي زماننا هذا أيضا يصورون ويشوهون صورة المؤمنين الملتزمين وينفرون الناس منهم بجميع الألقاب المنفرة، فيقولون عن المؤمنين الصادقين إنهم الإرهابيون، إنهم المتشددون، إنهم المتنطعون، إنهم الرجعيون، إنهم المتخلفون، وهكذا ينفرون الناس منهم، ينفرون الناس منهم أشد التنفير. وهذه الألقاب راجت على كثير من الناس وظنوا لأنهم سمعون للكذب ويجلسون أمام يعني أجهزة التلفاز وأمام وسائل الإعلام على مختلف أنواعها فيشربون هذا الكلام، ملئت قلوبهم بذلك، وفعلا أبغضوا أهل الحق. أكثر الناس الآن يبغضون ويكرهون أولياء الله عز وجل من الملتزمين. إذا رأوا واحدا منهم التزم بهذا الإسلام وأطلق لحيته يشمئزون منه ويسخرون منه ويضحكون الناس عليه، كما يحدث في واقعنا وكما يحدث في كل مكان. بل حدثني أحد الإخوة وهو يعني يعمل إماما لمسجد، كانوا في يوم من الأيام في تدريب من تدريباتهم يعني المحاضرات التي يلقونها عليهم، وفي مرة من المرات كان يحاضرهم يعني من أكبر المسؤولين في يعني مجالهم، فكان يحاضره بعضهم محاضرة، ويعني كان يريد أن يلقنهم ما تلقنه على أيدي أسياده من الغرب ومن الكفار. فقال لهم، وأخبرني هذا يعني الأخ بهذا الكلام وأنا أنقله على لسانه، قال هذا الرجل المسؤول، قال لهم يعني بالبلدي، قال لهم سيبكم من الكلام الفاضي، وسيبكم من اللحية، وسيبكم من الجلابية القصيرة، وسيبكم من هذا العفن وهذا القزر الذي يعني يحدثه أو يحدثه كثير من الناس الذين يعني لا يعلمون شيئا عن الدين، وهم يفعلون ذلك ويكرهون الناس في ديننا ويبغضون الناس في ديننا، وديننا دين السماحة، ديننا دين يعني السهولة، ديننا ليس دين التعصب ولا التشدد وما إلى ذلك. فقلت سبحان الله، يعني هذا الرجل قد قال يعني كلمة الكفر لأنه استهزأ بشيء من أمور الدين، ومن استهزأ بأي شيء من أمور الدين ولو كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نطق بكلمة الكفر. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين دائما وأبدا، يدافع عنهم بالقول والفعل، فبالقول كما سمعنا في الآيتين كما قال الله عز وجل ودافع عن المؤمنين بقوله، ويعني رد السفه على هؤلاء المنافقين فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، دفاعا عن المؤمنين. وقال أيضا ألا إنهم يعني هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أيضا دفاعا عن المؤمنين. فالله عز وجل يتولى الدفاع عن المؤمنين بالقول والفعل، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما بالفعل فالله عز وجل يسلط جنوده في نصرة المؤمنين كما حدث في غزوة بدر، وأنزل الله عز وجل الملائكة تقاتل مع المسلمين، أنزل الله عز وجل الملائكة تقاتل مع المسلمين في غزوة بدر، كان الملك يعني يطيح برقبة الكافر قبل أن يصله سيف المسلم، فيتعجب المسلم فيقول والله قبل أن يصله سيفي كانت تطير رأسه، فكانت الملائكة تقاتل بسيوف من نار مع المسلمين. بل في عصرنا الحديث الله عز وجل أيد المسلمين بالملائكة وبجنود من عنده تقاتل مع المسلمين، وأحداث يعني أفغانستان مع الروس فيها العجب العجاب، ويحكي يعني لنا الأفغان بألسنتهم أنهم رأوا المعجزات ورأوا الكرامات ورأوا العجب في قتالهم مع هؤلاء الشيوعيين هؤلاء الروس، فكان الواحد منهم يعني يلقي حفنة من الرمل أو من التراب يعني على المدرعة من مدرعاتهم فتنفجر، يعني حتة حصوة أو حجر أو زلطة يرميها على المدرعة وعلى الدبابة فتنفجر. فسبحان الله، ما الذي يفعل يعني يفعل ذلك؟ إنه التأييد من الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن هؤلاء المنافقون لا يخدعوننا في زماننا، ولا ننخدع بأقوالهم ولا بأفعالهم ولا بتزيينهم للباطل. هؤلاء المنافقون في زماننا هم أشد خطرا على الإسلام وأهله من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل الحديث إن شاء الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين في الدرس القادم إن شاء الله، إن أطال الله عز وجل في العمر وكان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم طهر